بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا إتمام للمجلس في ذكر أصول الفرق، وهو المجلس الثاني، وقد بلغنا إلى الفرقة الثالثة وهم المرجئة. والمرجئة عقيدة فاسدة حذر منها أئمة السلف أيما تحذير، ولهذا تجدون في كتب السنة والرد على أهل الأهوى أن أول ما يحذرون منه بدعة الإرجاء، وهي ثمرة أول ابتداع في دين الله، كما ذكر الحافظ ابن رجب في مسألة الأسماء والأحكام، أسماء الناس في الدنيا وأحكامهم في الآخرة. فإن بدعة الإرجاء من أشنع البدع وأقضاعها وأخطرها على الملة. وأول ما بدأ من الإرجاء إرجاء غير مذموم، وهو تأخير أمر المتقاتلين من الصحابة في الجمل ثم في صفين إلى الله جل وعلا، وتفويض أمرهم إليه. ثم ركب الإرجاء مركبا آخر أشنع وأفظع، في إرجاء أهل الذنوب، أن أهل الذنوب لا نحكم عليهم بذنوبهم، وأنهم حكمهم إلى الله جل وعلا. وأهل الإيمان يرون في أهل الذنوب أنهم تحت مشيئة الله إذا ماتوا غير تائبين من ذنوبهم، إذا ماتوا غير تائبين فهم تحت المشيئة، يحكم لهم بإيمانهم في أصله، لكن يقال أنهم ناقص الإيمان أو فاسقون بذنوبهم ومعاصيهم. المرجئة قالوا أصحاب الذنوب لا يضرهم ذنوبهم إذا كان معهم الإيمان، ولهذا عندهم أن الإيمان لا يضر معه أي ذنب مهما عظم، كما سيأتي في ذكر أصناف المرجئة. ولهذا قالوا قولته المشهورة: الإيمان لا يضر معه ذنب ولو كان مثل ذنب فرعون، كما أنه لا يزيد، حتى قال قائلهم: إيماني كإيمان أبي بكر وإيمان جبريل، تعالى الله عما يقوله. هؤلاء المرجئة ظهروا ردة فعل لما حصل من الخوض في أمر الصحابة. ومنهج أهل الإسلام الذي فيه السلام للأديان والقلوب ترك ما جرى بين الصحابة، ألا تخوض فيه، لأنك لست أهلا لذلك، هذا هو أولا. ثانيا، ما عندك من العلم والإيمان ما عنده. ثالثا، ما عندك من الحقائق ما تبني عليها حكمك، إنما هي روايات وأخبار. رابعا، أنها أمور سلم الله منها سيفك، فنزه وسلم منها لسانك، ليسلم بذلك قلبك ويقينك وإيمانك. وقال القحطاني في نظمه: دع ما جرى بين الصحابة في الوغى، بسيوفهم يوم التقى الخصمان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم، وكلاهما في الحشر مرحومان، والله يوم الحشر ينزع كلما تحوي صدورهم من الأضغان. بهذا وعد الله في قوله عن أهل الإيمان، وأول من يدخل فيهم الصحابة رضي الله عنهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سر متقابلين. الإرجاء أصناف كثيرة وطوائف عديدة، نختصرهم بخمسة. المرجئة الخالصة المحضة هم الجهمية، وهم ضد للمعتزلة في باب القدر، وضد للمعتزلة في باب الإيمان، وهم مع المعتزلة في باب الأسماء والصفات. من الجهمية؟ الجهمية أتباع الجهم بن صفوان السمرقندي، هذا الجهم نشأ في أوائل المئة الثانية وقتل في سنة 128، قتله سلم بن أحوز في خراسان. هذا الجهم أخذ مقالته عن رجل قاله الجعد بن درهم، وهو أول من أذاع مقالة التعطيل في الصفات التي تلقفها بعد ذلك الجهمية واندرجت على المعتزلة في باب الصفات فقط. الجهم أخذ عن الجعد بن درهم، قد قتل الجعد بن درهم خالد بن عبد الله القسري، وهذا العراق في بلدة واسط سنة 123 في عيد الأضحى. الجعد بن درهم أخذها عن رجل يقال له بيان بن سمعان، وبيان بن سمعان هذا تلقف التعطيل عن رجل يهودي هو طالوت ابن أخت لبيد بن أعصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. فلبيد خال طالوت، لبيد اليهودي، واليهود هم الذين عرف عنهم التعطيل عن الله الكمالات في القرآن. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، عطل الله عن الغنى. وقالت اليهود يد الله مغلولة، أي بخيلة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. اليهود قالوا إن الله تعب ولحقه النصب والإعياء لما خلق السماوات والأرض، فاستراح في أي يوم؟ في يوم السبت، فأكذبهم ربي بقوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. عطلوا الله، قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، فنسبوا لله ماذا؟ أنهم أولاده وأنهم أحباؤه وشعبه المختار، ليس علينا في الأميين سبيل. وهذا تعطيل الله عن العدل ووصفه بالجور والظلم. نسب المذهب للجهم لأنه ناشر هذا التعطيل الذي نشره وأذاعه. الجعد لم ينسب له لأنه لم ينشره، بل قتله والي العراق بإفتاء تابعين وتابعيهم في زمنه. يقول ابن القيم رحمه الله: ولأجل ذا ضحى بجعد، لأجل ذا للتعطيل، ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال، أي الجعد، إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان. الجهل بن صفوان ورث عن الجعد التعطيل، وقال بإنكار القدر. كيف أنكر القدر؟ أنكر أن يكون للمخلوق قدرة على فعله، فهو غال في إثبات قدر الله غلوا حتى سلب المخلوق الإرادة، فقال إن العبد ليس له قدرة ولا إرادة ولا اختيار، إنما هو كالريشة في مهب الريح. ناظر الجهم طائفة من السمنية وهم من فلاسفة الهند، يقاربهم الآن الملاحدة الوجوديون الذين لا يؤمنون إلا بالمحسوسات. قالوا: يا جهم، ربك اللي تعبده رأيته؟ قال: لا. قالوا: شممته؟ قالوا: لا. قالوا: سمعته؟ قال: لا. قالوا: أحسست به؟ قال: لا. فعندهم لا يؤمنون إلا بما يجدونه في حواسهم الخمسة. قالوا: كيف تعبد ربا ما شفته ولا سمعته ولا خاطبته ولا شممته ولا أحسست به؟ فبقي المسكين 40 ليلة ضايع في بيته يدور ربه، فخرج على الناس ببدعة أنه يؤمن بالله برب ليس له صفات، وأن وجوده صفة الوجود بشرط الإطلاق. أضاف لهذا بدعة ثالثة في الإيمان، أن من عرف الله فهو مؤمن، ولهذا الإيمان عند الجهمية هو المعرفة. وش ضد المعرفة؟ ها؟ الجهل. إذن الكفر عندهم الجهل، فيكون على مذهب جهم وهم المرجئة الخالصة المحضة أن فرعون مؤمن ولا كافر؟ فرعون مؤمن لأنه يعرف الله، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. إذن فرعون عند الجهم وشو؟ هذا الشيطان. ها؟ أي لأني بشر أخطأ، سبق لسان. الشيطان إبليس عند فرعون مؤمن لأنه عرف الله، وفرعون مؤمن كذلك لأن فرعون قال لا قبل ذلك، قال الله عن فرعون وملئه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذن عندهم إيقان بأن ما جاء به موسى حق. قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إيش؟ إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. قال الله جل وعلا عن فرعون لقد علمت، العلم وين؟ في صدره. ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فرعون يكون على مذهب الجهم مؤمن ولا كافر؟ مؤمن. من يكون الكافر على مذهبه؟ من جهل ربه. قام الشيخ الإسلام وقلب عليه الحجة، قال ولا أحد أجهل بالله من جهم، فإنه نفى صفات الله وأسماءه ولم يجعل الله وجودا إلا وجودا مطلقا، وهذا في الذهن فقط لا وجود له خارج الذهن. ولهذا المرجئة المحضة الخالصة هم الجهمية. طائفة أخرى من طوائف المرجئة هم الأشاعرة الكلابية الذين قالوا إن الإيمان هو التصديق، من صدق بقلبه فهو مؤمن. ما ضد الإيمان؟ الكفر. ما ضد التصديق؟ التكذيب. فقالوا من كذب فهو كافر. طيب الجاحد كافر ولا ما هو كافر؟ الجحود كفر ولا ما هو كفر؟ الجحود تكذيب وزيادة. الجحود تكذيب ضد التصديق وزيادة. ولهذا هؤلاء حصروا الإيمان بالتصديق، فأخرجوا العمل وأخرجوا القول عن الإيمان، فصاروا من فرق المرجئة. شابهوا الجهمية والمعتزلة في التعطيل، فقالوا إن الله في كل مكان، فنفوا علو الله ونفوا ما دون الصفات السبع، الصفات الاختيارية نفوها. جاءت طائفة ثالثة من طوائف الإرجاء يقال لهم الكرامية، والكرامية صوفية سيأتينا ذكرهم إن شاء الله في الصوفية، اتباع محمد بن كرام السجستاني، فقال إن الإيمان هو النطق باللسان، من نطق بلسانه فهو مؤمن، من قال لا إله إلا الله فهو مؤمن، وإن لم يعمل وإن لم يعتقد. فلزم على قوله أن يكون المنافقون إيش؟ مؤمنين، لأن المنافقين يقول لا إله إلا الله لكن قلوبهم منكرة مبغضة للإسلام وللرسول صلى الله عليه وسلم ولأهله أهل الإسلام. جاءت طائفة رابعة ولا خامسة؟ الرابعة. إذن ذكرنا من؟ الجهمية وهم المرجئة المحضة الخالصة، ثم الأشاعرة، ثم الكرامية. الطائفة الرابعة الماتريدية، أتباع أبي منصور الماتريدي الحنفي. قال إن الإيمان هو اعتقاد بالقلب والنطق باللسان، ركن زائد ليس ركنا أصليا كركن الاعتقاد. فجاءت طائفة خامسة وهم مرجئة الفقهاء، مرجئة الرأي أهل العراق، قالوا الإيمان هو النطق باللسان والاعتقاد بالجنان، فأخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، فسماهم العلماء بمرجئة الفقهاء، لأنه كثير منهم في أتباع المذهب الحنفي سموا بمرجئة العراق ومرجئة الرأي، فهم أخرجوا العمل عن الإيمان، وهذا إرجع. وإن كانوا في حقيقة الأمر المدرسة الحنفية يرتبون على ترك العمل أو تضيع الفرائض والواجبات، يرتبون عليها الجزاءات والعقوبات الدنيوية والأخروية، لكن خطأهم في إخراج العمل عن مسمى الإيمان، وهذا خطأ وبدعة. لكن قد يكون هذا خلاف اصطلاحي لفظي، إذا رتبوا أن الإيمان يزيد وينقص، أو أن الإيمان يتبعض، أو أن الإيمان يصح الاستثناء فيه، في هذه الأمور الثلاثة يكون الخلاف معهم، والحالة هذه ماذا؟ خلاف اصطلاحي لفظي، والحق مع أهل السنة الذين أدخلوا العمل في الإيمان. فإن قالوا لا، الإيمان لا يزيد ولا ينقص، إيمان أضعف الناس وإيمان أكمل الناس واحد، ومنه قول القائل إيماني كإيمان أبي بكر أو إيمان جبريل، فقطعا هذا الخلاف حقيقي ليس لفظيا اصطلاحيا. أو قال إن الإيمان لا يتبعض، أو أن الإيمان لا يصح الاستثناء فيه أو يحرم الاستثناء فيه، فالخلاف والحالة هذه خلاف حقيقي. ثم ظهرت بدعة معاصرة هي ثمرة هذا الإرجاء عند هذه الطوائف، تصدى لها علماؤنا رحم الله من مات وبارك الله بالأحياء، فأصدروا فيها بياناتهم وفتاويهم في بدعة أن العمل شرط كمال في الإيمان وليس شرط صحة، وأنه يصح أن يؤمن المؤمن وإن لم يصلي وإن لم يصم وإن لم يزكي وإن لم يحج. وللأسف قال بهذه المقالة بعض المنتسبين للسنة، منتسبين للعلم، وقف لها العلماء وقفة صريحة واضحة فأنكروها وفضحوها وأجلوها، وأن هذا هو قول المرجئة في حقيقته وفي ثمرته وفي مآلاته. فالعمل منه ما هو ركن من أركان الإيمان، ومن العمل ما هو شرط في صحة الإيمان، ومن العمل ما هو شرط في كمال الإيمان الواجب، ومن العمل ما هو مستحب كإماطة الأذى عن الطريق. والعجب أن مذاهب المرجئة على كثرتها أن أهل العلم ذموا الإرجاء أشد من مذمتهم التعطيل والتشبيه. ولهذا كتب السنة، كتب الاعتقاد المسندة، وكتب الرد على أهل الأهواء والبدع أول ما يبدأ بها في الرد على المرجئة. شوفوا السنة للإمام أحمد، سنة للخلال، السنة للمروزي، الإبانة لابن بطة، شرح أصول السنة للالكائي وأمثالها، أول ما يبدأ بها في الرد على المرجئة لشناعة هذه البدعة وفظاعتها. وبينها محقق علماء الإسلام كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وتلميذ ابن القيم ابن رجب. هذه طوائف الإرجاء، والإرجاء هو البدعة الرابعة في أصول البدع، وحامل راية الإرجاء من هم؟ الجهمية. والجهمية مذهبهم في صفات الله وأسمائه إنكارها، مذهب التعطيل، ومذهبهم في القدر أن العبد مجبور على فعله، ومذهبهم في الإيمان الإرجاء المحض، ولهم مذاهب أخرى في نفي كلام الله، هذا من فروع مذهبهم في التعطيل، لهذا قالوا بأن القرآن مخلوق وشابهتهم به المعتزلة، وقالوا بأن الفناء لا أن الجنة والنار لم تخلقا بعد، وإذا خلقتا فإنهما تفنيان على مر الأزمان، لأنهم نفوا التسلسل في الماضي وفي المستقبل. ولهذا ابن القيم لما فضح الجهم وش قال؟ وقضى بأن النار لم تخلق ولا جنات عدن بل هما عدمان، فإذا هما خلقا ليوم معادنا، أي الجنة والنار، فهما على الأزمان فانيتان. وتلطف العلاف من أتباعه وأتى بضحكة كاذب مجان، قال الفناء يكون في الحركات لا في الذوات، فاعجب لذا الهذيان. قابلت هذه المقالات في التعطيل التشبيه والتمثيل، والتعطيل هو تعطيل الله عن الصفات وعن الكمال، قابلتها بدعة التشبيه والتمثيل. وهكذا البدع، بدعة الخوارج قبلت بدعة ماذا؟ الروافض. بدعة الوعيدية في الإيمان قابلتها بدعة المرجئة. بدعة نفي القدر قابلتها بدعة الجبر. بدعة التعطيل قابلتها بدعة إيش؟ التمثيل والتشبيه. البدعة إذا عرجت ببدعة زاد الافتراق. وإنما تعالج البدع بماذا؟ بالسنن، بالعلم، بالوحي. وتاريخ البدع وقصة البدعة في الإسلام، تبدأ البدعة يسيرة ثم تتسع، ومن أسباب اتساعها أن يرد عليها ببدعة مثلها. ولهذا تبدأ البدعة عقيدة في قلب صاحبها، قبل العقيدة فكرة، ثم يعتقدها عقيدة، ثم يعلنها، فيتبعه واحد اثنين ثلاثة حتى تكون جماعة، ثم يكثرون حتى تكون إيش؟ طائفة، حتى تكون فرقة، ثم تكون طائفة، ثم تكون نحلة أو ملة كما سبق. بدعة التعطيل قابلتها بدعة التشبيه، وبدعة التشبيه أسبق. ولهذا غلاة الرافضة المتقدموهم كانوا مشبهة ممثلة، والممثلة امتد التشبيه إلى الكرامية في أوائل القرن الثالث، حتى حمل راية التشبيه والتمثيل الصوفية. ولهذا أصول الفرق، فرقة الخامسة من أصول الفرق التصوف. التصوف باختصار أيها الإخوة، بدأ أول ما بدأ زهدا وتورعا، كان بعلم وعرف به بهذا التورع عامة السلف، ثم طرأ عليه الجهل، تورع وتزهد بغير علم، فبدأت فيه الشطحات والمحدثات والأهواء، فصار هناك من يتعبد لله بمحض العاطفة، فركب مركب هذا التصوف، مركب الزهد في الدنيا بغير علم، ركبته الخوارج، ركبته الوعيدية، وركبته متقدم المعتزلة في البصرة دون معتزلة بغداد، وركبه من هو بالرافضة. الرافضة أعدى للصوفية يا أخواني، وإن كانت تتقاطع مصالحهم الآن في تقديس الأشخاص والغلو فيه. ولهذا في القرن المعاصر حتى ما قبله يركب الرافضة مركب التصوف، فالتصوف هو حمار الروافض، يجيرون من خلالهم مذهبهم بدعوى القبورية، تقديس الأولياء، وهم إنما يقدسون من يزعمون من آل البيت ودعائهم والاستغاثة بهم إلى آخر ذلك. التصوف انتقل من كونه زهد وتورع إلى إحداث، وأحدث مسألة السماع، استخدام الترانيم والقصائد والأناشيد تنشط على الذكر، ثم استخدموا معها الطبول، كيف الشيطان يدلج إليهم، لأن هذا يعين على ذكر الله. ثم التزهد والانعزال عن الناس، وأنه يبقى يهذب نفسه، يبقى في وسط الماء يوم يومين ثلاثة، لو نام غرق، قال يريد أن يعذب نفسه حتى يترقى في درجات الإيمان. ثم جاءت بعدها الشطحات بما يسمى بالاستلام. شوف في حلقات الذكر عندهم يصل إلى حالة يصطلم حال جنون كما ترونها في المقاطع التي تنتشر. يقوم يرقص هم من يصطلم يقول نفنى بالله استلام غاب عن الوعي لذات الله. ثم بدأت شطحة أخرى وجاءت شطحة أخرى بأني أعبد الله لا خوفا من عذابه ولا طلبا لثوابه وإنما عشقا لله. ولهذا لاحظ في أسماء أخوان الأعاجم عاشق إلهي عندهم الحب انتقل إلى عشق، والعشق إنما هي حالة حيوانية بشرية خلقية. أما الذي جاء الثناء عليه محبة الله محبة عبادة وعبودية وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. جاءت بعد ذلك البدع بأنواعها، بدع عملية، بدع قولية، بدع اعتقادية، بدأت تتسع حتى صار دين الصوفية خارجا عن دين الإسلام. ركبه ترك الجهاد وأن الجهاد الأعظم المقصود هو جهاد النفس، وترك طلب العلم، ترك إيش؟ العمل به والتزهيد بالعلماء والعلم وتحصيله. وانظروا هذا في أثره في جماعة الأحباب التبليغ الآن، فإن حقيقتها طريقة صوفية جشتية في باب الصفات ما تريدية، في السلوك طريقة جشتية نقشبندية قادرية. في منهج الدعوة كما يسمونه استفادوا من الحركات المعاصرة، أزهد الناس بالعلم هم وأبغض الناس للعلماء، وليس عندهم جهاد إلا جهاد النفس. فرغبهم وأحبهم وهيأ لهم الفرصة أعداء الإسلام لأنهم لم يجاهدوهم. التصوف انتقل بعد ذلك إلى مرحلة الشطحات، فمن شطحاتهم القول بالحلول أن الله في كل مكان، وهذا قول الجهمية وقول الأشاعرة. انتقلوا بعده إلى شيء أعظم وهو القول بالاتحاد، فهناك خالق ومخلوق لكنهما اتحدا بعدما كانا منفصلين. واتحاد وين؟ في اعتقاده وفي ذهنه، إلى أن بلغ الكفر منتهاه فقالوا بوحدة الوجود، ما في فرق بين خالق ومخلوق، وهذا لا يوجد إلا عند غلاتهم كالحلاج والسهروردي وأمثاله. واتخذوا لهذا وسائل، وسائلها البدع قولية والعملية في الذكر، في الاحتفالات، في المدائح، ثم البدع في تعظيم المشاهد والمقامات، حتى قالوا زيارة قبر معروف الكرخي هي الترياق المجرب، من أراد علاج قلبه وعلاج ضعف إيمانه فليرحل إلى قبر معروف الكرخي في بغداد، فهو الترياق أي الدواء المجرب. وبالفعل رقت قلوب بعضهم من تسويق الشيطان له، فتقاطعوا في هذا مع الرواح حتى عظموا الأولياء، عظموا الشيخ الولي في حياته فيما اعتقدوه فيه، وزاد تعظيمهم إياه بعد موته. ونشأت على ذلك الطرق الصوفية التي قوامها علاقة المريد بالشيخ، فهو في علاقته معه مجبور، أينما وجهه لا يعارضه. ومن شطحاتهم أن العبد ما يزال في عبادة وتأله وتزكية نفسه وتصفيتها إلى أن يبلغ اليقين. ما اليقين؟ أن يبلغ إلى مستوى تسقط عنه التكاليف. ففرقوا بين الحقيقة والشريعة، الشريعة دين العامة، الحقيقة هي دين الخاصة. ما الخاصة الذين بلغوا ووصلوا اليقين؟
خلاص. حتى لو ما صلى معكم هو يصلي في الكعبة، حتى لو شرب الخمر هي حقيقة ما هي بخمر، هي تزيده استلاما بالله جل وعلا وفناء فيه حتى يفنى عن شهود سواه سبحانه. فلسفة غنوصية باطنية دخلت على هؤلاء، قالوا في القرآن، وهذا قول كبرائهم كابن سبعين وابن الفارض وفضحهم به ابن عربي الجياني الطائي، القرآن كتاب شرك هو كتاب توحيد. اليهود والنصارى والمشركون ما أشركوا إلا لما خصصوا أن الآلهة في الصنم، في اللات، في العزة، في منات، في هبل، أو أن الإله هو عزير ابن الله، أو أن عيسى ابن الله. لو عمموا أن الوجود كله هو الله لما أشركوا. شوفوا هالدركات الفظيعة من الوثنية والكفر. والمنتسبون للطرق ليسوا كلهم على هذا، وإنما هم في مراتب، وهذا كما عند الباطنية يخفون علمهم عن الأتباع حتى يترقون شيئا فشيئا. أشهر الطرق الصوفية في العالم التي بدأت بعد القرن السادس والسابع طريق القادرية، وهي تعتبر أكبر الطرق الصوفية، منسوبة للشيخ العالم الحنبلي عبد القادر بن صالح الجيلي أو الجيلاني الحنبلي، وهو عالم، لكن وقع له في بعض كتبه أغلاط، ونسبوا إليه مقولة هو منها بري أنه قال: رجلي هذه فوق رقبة كل ولي، وهذا من غلو أتباعه فيه. عبد القادر بن صالح من العلماء، وكان زاهدا بل مؤدبا للملوك، قالوا: إن الخليفة العباسي في زمنه نذر أن يعبد الله عبادة في وقت لا يعبده غيره. عامة أهل العلم قالوا: يكفر كفارة يمين يكفي، إلا عبد القادر قال: لا، يذهب معتمرا إلى مكة، فإذا فرغ من عمرته يفرغ له المطاف فيطوف بالبيت وحده، فيكون هذا وفاء نذره. قالوا: أراد بذلك أن يؤدب هذا الخليفة حتى ما يتطاول على هذا النذر. هذا زاد في الدعاية العامية العمية عند الناس في الغلو فيه، فازداد الغلو فيه بعد موته. ثم جاء أتباع لعدي بن مسافر وهو من أتباع عبد القادر، فغلوا فيه، وهم الطائفة العدوية الذين ألف فيهم شيخ الإسلام إيش؟ الرسالة السنية في الرد على العدوية. انتسب إلى طائفة، إلى عبد القادر الجيلاني، طائفة النقشبندية تبع خالد النقشبندي، التي لها وجود كبير في الشام، في تركيا، في الهند، بلاد الهند والسند. وجاء من هذه الطوائف، من طائفة النقشبندية، الطريقة الجشتية في الهند، الطريقة النورسية في تركيا ونواحيها ووسط آسيا. من الطرق الصوفية الكبار طريقة الرفاعية المنسوبة إلى أحمد الرفاعي الذي يعدونه من آل البيت. ومن الرفاعية البطائحية الذين ناظرهم شيخ الإسلام ابن تيمية في الشام، وكانوا يلبسون على الناس أنهم يدخلون في النار، يمشون على النار ولا تضرهم. تحداهم شيخ الإسلام، تحدى دجاجلة البطائحية، قال: نأتي أنا وإياكم ونغتسل بالماء والخل ثم ندخل في هذه النار، فمن أحرقته فهي جزاؤه. فهربوا لأنه عرف حيلهم، يدهنون بدهون يقيهم حر الجمر وحر النار. قال: نغتسل بالماء والخل، لأن الخل صفته محللة للعناصر والدهون، كما في الصابون التائد عندكم، ربما لا يذهب الدهن والزفر إلا بالتائد. من الطرق الصوفية الشهيرة تفرع عن القادرية طريقة المرسية المنسوبة، طريقة الشاذلية اللي من أقطابها المرسي أبو العباس في الإسكندرية، وتفرق عنها طرق من الطرق الشهيرة في العالم طريقة التيجانية، وهي أوسع الطرق انتشارا في أفريقيا، منسوبة للشيخ التيجاني أحمد التيجاني، وانتشارها في غرب أفريقيا أكثر منه في شرقه. من الطرق الشهيرة أيضا طرق أخرى كالسهروردية، طريقة الختمية والبرهانية والكباشية والسمانية، والطريقة المولوية في المغرب وفي حضرموت ونواحيها، الطريقة الحبشية والعيدروسية، ولها انتشار في شرق آسيا في جاوا وفي اندونيسيا فطاني جنوب تايلاند ونواحيها، لأن هذه الطرق لها رسوم لا تحتاج إلى تعب في العلم، إنما الدين عندهم في هذه الرسوم، في موالد، في مآتم، في احتفالات، في مدائح، في رقص، وهذه يزينها الشيطان في قلوب أهلها مع ما فيها من الغلو في الصالحين أحيائهم وأمواتهم، يزداد الغلو في الأموات، وليس عندهم توحيد محقق، فيعتقدون أن التوحيد هو في الإيمان بالله، يعني ظاهرة الإرجاء عندهم ظاهرة واضحة، وأن الشرك لا يكون إلا في عبادة الأصنام، أما التوسل والاستغاثة بالأموات والغائبين ليست شركا، بل هذا من التوسل بهم المشروع إلى الله جل وعلا، ويحاولون أن يلبسوا على أتباعهم بأحاديث مكذوبة موضوعة على النبي صلى الله عليه وسلم. اسأل الله بجاهي، من حج فلم يزرني فقد جفاني، إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، وأمثالها مما هو مكذوب عند الله، حتى تطور الأمر إلى أنهم يسألون الأموات، واعتقدوا أن الولي أرفع من النبي، حتى قال من غلاتهم صاحب كتاب ختم النبوة: مقام النبوة في برزخ فوق الرسول، النبي عندهم فوق الرسول ودون الولي. وقالوا كما أن للأنبياء خاتم كذلك الأولياء له خاتم، وجاءوا ببدعة الأقطاب الذين يحركون العالم، وأن سيدي فلان هو قطب هؤلاء الأقطاب، القادرية يعتقدونه في الشيخ عبد القادر بن صالح الجيلاني رحمه الله، والرفاعي يعتقدونه في الشيخ أحمد الرفاعي، والبدوية في أحمد البدوي، والتيجانية في التيجاني، والسمانية في السماني، والكباشية في الكباشي، وفي عبد الرحيم البرعي، وفي غيره أنه هو القطب، كل يعظم من يتبع، والتصوف يحبه أعداء الإسلام ويعتقدونه أنه الإسلام المعتدل. ليه؟ لأنهم يعرفون أن الإسلام الحق هو في السنة، ولأن المتصوف ليس عندهم جهاد في سبيل الله على أصوله الشرعية، إنما غاية الجهاد عندهم في السلوك وفي العبادة وفي الذكر، هذا هو تصوفه، هذا هو عبادتهم وجهادهم. فلا غروة إذا سمعتم بأن الشرق، بأن دول الغرب ودوائر استخباراتهم وتنظيماتهم يحتفون بهؤلاء المتصوفة، وأنهم هو الإسلام المعتدل، يقدمونه بديلا لتصرفات هؤلاء الخوارج الرعناء بأن هذا هو الإسلام السياسي أو العنيف، لأنهم أعداءهم هو القرآن والسنة، وهم يعرفون أن الإسلام الحق، الإسلام المحمدي النبوي، ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم عليه أصحابه. وهذا ما يتأتى يا أخواني بالأماني، إنما يتأتى بالتعب وبالعلم والحرص عليه وإفناء الأعمار في تحصيله ثم في العمل به، بهذا يسلم الإنسان دينه، وبهذا تبقى هذه الطائفة المنصورة على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع كثرة الأتباع وكثرة المخالفين تبقى هذه الطائفة إلى أن يأتي أمر الله. ففي الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. على الحق، من حقه؟ وجاء عن الله مع الرسول، ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من ناوأهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وهي الطائفة المنصورة الناجية بين هذه الفرق الهالكة التي ذكر عليه الصلاة والسلام أنها في النار. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم منهم، وأن يسلك بنا وبكم سبيلهم وسبيله وصراطه المستقيم، وأن يتوفانا على الإيمان وعلى سنة خير الأنام، وهو سبحانه راض عنا لنا ولكم ولوالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، في شيء أخواني؟ نكتفي بثلاثة أسئلة. زين، تفضل. يقول أخوكم في سؤاله: ما سر دخول الاعتزال في الفرق الإسلامية؟ الاعتزال ليس وحده الذي دخل في الفرق، وداخلها دخلها التعطيل، وهو معنى أوسع من معنى الاعتزال. لكن لأن المعتزلة علومهم فلسفية وكلامية داخلت هذه الطوائف الثلاث: الزيدية والإباضية والإمامية. الصوفية ليسوا معتزلة، إلى الإرجاء أقرب. وأخونا في سؤاله لفت إلى مسألة ذكرناها ضمنا، وهي التداخل بين هذه الفرق. فالتعطيل تجده عند من؟ عند الجهم وعند الفلاسفة وعند الباطنية غلاة الرافضة، تجده عند المتكلمين كما أنه عند المعتزلة. التشبيه، المعطل عندهم تشبيه، هربوا من التشبيه لئلا يشبه الله بالمخلوق في قلوبهم فقالوا بالتعطيل. فهناك تداخل في هذه الضلالات والأهوى والبدع. السالم منها أهل السنة المحضة، سلموا من هذه البدع ومن هذه المخالفات، والله أعلم. نعم، يعلم أن هذا المنهج منهج باطل، ويعلم بالمنهج الحق حتى لو كان في نفسه داشر أو كان في نفسه فاجر أو كان في نفسه عامي، لأننا لا ننقل الناس من معصية إلى بدعة. إذا عرفنا أن باتباع هؤلاء بهذه الطائفة وهذه الجماعة كلما زاد اتباعا لهم كلما صار ولاؤه لهم وعداؤه لمن خالفه. ولهذا وصفوا أهل العلم بأنهم مخالف الدعوة. سبحان أهل العلم الذين شابت عوارضهم في العلم تعلما وتعليما، هم معارض لدعوة الله، إنما جاء هذا بالتلبيس. هنا سم يقول أخونا في سؤاله وهو السؤال الأخير: هل الأشاعرة يدخلون في أهل السنة والجماعة؟ وأنا قبل أن أجيبك سأسأل سؤال: ما الثمرة من هذا السؤال؟ هل الثمرة منه ما خاض الناس فيه هذا الخمخاض، أو الثمرة فيه تبين الحكم على الأشاعرة؟ طيب، أما إذا كانت ثمرة ولأن الناس خاضوا فيه هذا المخاض فأصبح فيه القيل والقال، فإن منهجك أيها المؤمن وأيها السني ترك القيل والقال. إن الله كره لكم إيش؟ قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. هذا منهج ربانا عليه وارشدنا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، وليكن هذا منهج لك، لأنه من جراء القيل والقال تأتي الأقوال التي تورث البدع ثم تكون سببا في الافتراق كما سبق في قصة الافتراق. فإن مقالة الجهمية مقالة الخوارج من قيل وقال، وكذا الرافضة، وكذا القدرية، وكذا الإرجاء من قيل وقال، رد أفعال تعالج بغير العلم وبغير السنة. والحالة الثانية في هل الأشاعرة من أهل السنة لتبين هذه المسألة والحق فيها لما كثر فيها اللغط وكثرت فيها الأقاويل؟ نقول المسألة فيها تفصيل، فإن أريد بالسنة من يقابل الرفض، يقابل الرافضة، فإن الأشاعرة داخلون مع أهل السنة في مقابل الرافضة. ولهذا إذا قيل سني ورافضي فيدخل في مشمول السني هذا الأشعر المؤول لبعض الصفات والماتريدي، فهم مع أهل السنة في مقابل من؟ الرافضة. أما السنة أهل السنة والجماعة فإن الأشاعرة والماتريدية ليسوا معهم، فإنهم خالفوهم في ثلاثة أصول عظام. الأصل الأول أصل الإيمان بمعناه وحقيقة، الأصل الثاني في أصل إيش؟ في الصفات، هم في الأسماء مع أهل السنة لكن خالفوهم في الصفات الاختيارية، الصفات المتعلقة بالمشيئة والإرادة كالنزول والاستواء والغضب والرضا والضحك والفرح، بل حتى في صفة العلو فإن الأشاعرة يقولون الله في كل مكان، وفلاسفة الأشاعرة ومتكلمهم يقولون الله لا داخل العالم ولا خارجه كما تقوله المعتزلة. الأصل الثالث العظيم الذي وقع فيه الخلاف بينهم وبين أهل السنة والجماعة في مسألة القدر، فإنهم قالوا بالكسب، وحقيقة قولهم بالكسب هي مآل الجبر، والجبر ليس مذهب أهل الإيمان بل مذهب الجبرية كما سبق في ذكرهم في باب القضاء والقدر. فهذه الأصول الثلاثة تخرج هؤلاء عن أهل السنة والجماعة. وبعض الناس يقول إن أهل السنة والجماعة مجموع الأشاعرة والماتريدية وأهل الحديث، هذا غلط، هذا جمع بين متضادات، جمع بين المتضادات. وأختم بمسألة أنه أن المتكلمين الذين يطلق عليهم كلمة متكلمين يشملون عدة فئات، يشملون من؟ المعتزلة، فهم سادة أهل الكلام، يشملون ثانيا الأشاعرة، وثالثا الكلابية، ورابعا الماتريدية. وإن كان الكلابية قد ذاعت به الأشاعرة في الماتريدية بعد ذلك، يشملون أيضا خامسا الصفاتية، صفاتية أهل السنة، أي من كان من أهل السنة عنده انحراف في بعض الصفات، فقال بقول المعتزلة أو قال بقول الماتريدية أو قال بقول الفلاسفة، يسمونه بصفاتية أهل السنة، أي وإن لم يتمحضوا في مذهب الأشعري أو مذهب الماتريدي أو مذهب المعتزلي. وخلاصة التعطيل يمكن نمثله لكم بمثال يقرب هذا كله. التعطيل عائلة أمها الجهمية وأبوها الفلسفة وبنتها الكبرى المعتزلة وبناتها الثلاث الصغار المتكلمون من الأشاعرة والماتريدية والصفاتية. هذا يقرب المعنى يا أخواني، فهذه عائلة شر وعائلة سوء، لا تقربوهم ولا تناسبوهم ولا تجاوروهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.